إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وينعقد هذا المجلس في 25 من الشهر الخامس من سنة 31 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها الصلاة والسلام في جامع عثمان بالرياض، في شرح العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله. قال رحمه الله: باب صلاة المريض. ويذكر في هذا الباب، بعد أن ذكر أحكام الإمامة، أحكام الائتمام، ففصل بعضا من أحكام الائتمام، وفصل في هذا الباب أيضا ما يختص بأحكام أهل الأعذار، ما يختص بأحكام أهل الأعذار سواء كان إماما أو كان منفردا أو كان مأموما، فيذكر فيه أحكام الصلاة المتعلقة بالمريض، وذلكم أن الصلاة لا تسقط بالمرض، بل متى كان مدركا لفعلها وجب عليه فعلها، ولو كان ذلك بنقص في أركانها القولية أو العملية، فإنه إن عجز عن النطق وعن القراءة ولكنه يدرك خلاف ذلك كالقراءة بقلبه مثلا، أو كان وهو الذي يقع كثيرا لا يستطيع بعض الأفعال من أفعالها كالقيام والسجود والركوع، فهذه أحكام صلاة أهل الأعذار، وهو المريض وهو أحد أهل الأعذار، ولكن له من الاختصاص من جهة سقوط الأركان ما لا يقع لغيره من أهل الأعذار، فالمريض هو أوسع أهل الأعذار في أمر الصلاة، لأنه يقع له العجز أو المشقة بفعل بعض ما هو من أركانها أو واجباتها كما سيأتي في كلامه رحمه الله. نعم.
والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا.
قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، هذا حكم مجمع عليه بين العلماء، وهو أن المريض إذا عجز عن القيام صلى جالسا، ومقتضى هذا الإجماع قواعد الشريعة في مسألة التكليف. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، والصلاة من ذلك، فإنها من أصول التقوى الواجبة، فهي داخلة في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الباب في حكم هذا الفعل، في الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أنس المخرج في الصحيحين قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة وصلى بنا قاعدا، فلما عجز النبي صلى الله عليه وسلم أو شق عليه بما يؤثر في حاله عليه الصلاة والسلام عن القيام في الصلاة، صلى جالسا وصلى الصلاة وصلى الصحابة بصلاته. وسبق البحث في ائتمام المأموم بالإمام إذا صلى قاعدا على تفصيل وخلاف سبق ذكره، إنما الشاهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا. وجاء أيضا في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن الحصين وقد اشتكى إليه فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فحديث عمران هذا وهو مخرج من الصحيح بين في حكم صلاة المريض، وهو بين في أن الشريعة جاءت بترتيب حال المريض حسب استطاعته، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وما دون ذلك من الأحوال، وإن لم يشر الشارع إلى تسميتها فهي مقصودة. فلو أنه لا يستطيع إلا دون ذلك فإنه يفعل ما يستطيع، فإذا هذا حكم مجمع عليه. قال رحمه الله والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، كأن هذا هو حد، المرض الذي يسقط به الركن، فليس من شرط المرض العجز، العجز البدني، بل قد يكون قادرا على القيام ولكنه مظنة السقوط كإغمائه إذا قام، أو مظنة الزيادة في مرضه كالمكسور مثلا. فإذا كان يزيد في مرضه ولو كان يستطيعه صح له أن يصلي جالسا، بل على الصحيح أنه لا يجوز له القيام إذا كان مضرا به، إذا كان يضر به ما جاز له القيام، إذا كان يتحقق الضرر عليه صار قيامه ممنوعا لأنه من دفع التهلكة عنه. فقوله إذا كان القيام يزيد في مرضه هذا هو إشارة إلى حد المرض الذي يسقط به الحكم. نعم.
فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك.
نعم، حديث عمران هذا كما سبق في الصحيح رواه البخاري وغيره. وقول المصنف فإن لم يطق فعلى جنبه هذا على قول الجمهور أنه إذا لم يستطع القيام صلى على جنبه. قال رحمه الله والمريض إذا كان لا يستطيع القيام صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنبه، فإذا كان لا يستطيع الجلوس والقعود صلى على جنبه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الأحوال هي ما ذكرت في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ودليل قول الجمهور هو حديث عمران فإنه بين في المسألة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا لم يستطع الجلوس صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ممدودة إلى القبلة. ويعلل فقهاء الحنفية ذلك بأن هذا أقرب إلى تحقيق استقباله للقبلة من كونه صلى على جنبه، فهذا ما أخذ الحنفية في هذا، قالوا لأن في هذا تحقيقا لاستقباله للقبلة أكثر من كونه على جنبه. والأظهر في المسألة قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأحمد، والدليل عليه حديث عمران الذي رواه البخاري وغيره. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه مخير بين الفعلين، إلى أنه إن لم يستطع جالسا صلى إما على ظهره وإما على جنبه. وهنا نقول إن الأظهر هو قول الجمهور لحديث عمران، لكن فيه قيدان، القيد الأول أن هذا على سبيل الاستحباب بين المحلين، كونه على ظهره أو كونه على جنبه، فإنه إذا قيل إن الأظهر أن يكون على جنبه وليس على ظهره فهذا من باب الاستحباب في أصح القولين، وهو منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، فليس ذلك على سبيل العزم والوجوب. فلو أنه صلى على ظهره وهو يستطيع أن يكون على جنبه صحت صلاته، لو أنه صلى على ظهره وهو يستطيع على جنبه صحت صلاته في أظهر القولين، فهذا على سبيل الاستحباب، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن هذا معتبر بما إذا لم يكن أو تكن حاله تقتضي أن يكون على ظهره، فإن كان الفاضل له في حال مرضه ولو بما لا يزيد المرض، لكن الفاضل له في حال مرضه عند الأطباء أن يكون على ظهره، وإن كان كونه على جنبه لا يضره، لكن الفاضل لحاله أن يكون على ظهره، قدم ما كان فاضلا إيش؟ قدم ما كان فاضلا لحاله. فإذا كان الفاضل لحاله عند الأطباء أن يكون على ظهره قدمت هذه الحال، إن كان هذا أدعى لشفائه أو أبعد عن الضرر. أما إذا تحقق أنه بكونه على جنبه يزيد مرضه رجع الحكم إلى القاعدة الأولى في الانتقال عن أصل الحكم. نعم.
فإن شق عليه فعلى ظهره،
فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن شق عليه فعلى ظهره. وقول أبي محمد رحمه الله فإن شق عليه إشارة إلى أن هذا ليس على سبيل العزم، ولهذا أسقطه بإيش؟ بالعجز أو بالمشقة.
المشقة.
أسقطه بالمشقة وليس بالعجز، وهذا هو الصحيح من القولين. نعم.
فإن عجز عن الركوع والسجود،
لاحظ التعبير، قال فإن شق عليه فعلى ظهره فإن عجز، فهنا عبر بالمشقة وفي الثانية عبر بإيش؟
بالعجز.
بالعجز، ولهذا كان لابد من ذكر هذين التنبيهين، أن هذا ليس على سبيل العزم وأنه يندفع بما هو الفاضل من حال المكلف. نعم.
فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما،
فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما إيماء، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، فلا يجعل هذا وهذا حالا واحدة، لا يجعل هذا وهذا حالا واحدة، بل يكون ركوعه أبين في عدم الخفض ويكون سجوده أبين في الخفض، فيكون إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، وهذا متفق عليه بين الأئمة. ويذكر الفقهاء هنا أنه لو كان بين يديه ما يتكئ عليه أو وسادة ونحو ذلك فسجد عليها لكونها قريبة من رأسه، فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ أكثر كلام الفقهاء أن ذلك يجزي، لكن ينبه هنا إلى أن قول الفقهاء بأنه مجزي ليس معناه أنه مشروع، ليس معناه أنه مشروع، فالصحيح أن هذا لا يستحب فعله، وليس في أدلة الشريعة ما يقتضي أنه يستحب، بأن يقرب إلى أن يكون بين يدي المريض من الوسادة ونحوها ما يكون قريبا له فيضع جبينه عليه عند سجوده، فهذه حالة ليست مستحبة، هذه حال ليست مستحبة، لكنه لو فعلها لكونها بين يديه وحاله كذلك، فلو فعل ذلك صح وأجزأه ذلك، لكنه مما لا يشرع استدعاؤه إذا لم يكن أو لم تكن حاله تقتضيه. وينبه هنا أيضا في أحكام صلاة المريض إلى مسألة، وهي أن كلام الفقهاء رحمهم الله في العجز ومرتب على حقيقته، على حقيقته في المعنى، أي أن يكون عاجزا بما يزيد في مرضه، ويقصد من هذا التنبيه الذي سبق ذكر كلام المصنف فيه أنه إذا كان المريض كالمريض في بعض بدنه، إذا كان المريض يستطيع تكبيرة الإحرام قائما لكنه لا يستطيع بعد تكبيرة الإحرام القيام، كبعض كبار السن مثلا أو من به مرض في رجله ونحو ذلك، فإن كان يستطيع القيام لتكبيرة الإحرام ولا يستطيع القيام إلى تمام قراءة الإمام أو إلى تمام القيام، فيقع من بعض العامة أحيانا أنه من الأول يجلس، يأتي إلى الصف ويجلس إما على الأرض أو على كرسي، فيجلس ويفتتح الصلاة إيش وهو جالس، وهذا لا يصح، بل يجب عليه هنا أن يفتتح الصلاة قائما ثم يجلس لعجزه عن البقاء قائما، فهو ليس عاجزا ولا يزيد في مرضه ولا يؤثر عليه، بل لا يشق عليه أن يفتتح الصلاة إيش أن يفتتح الصلاة قائما، فهذا يجب عليه القيام، ولا سيما إذا اعتبرت مع هذا أن تكبيرة الإحرام يسميها الأكثر من الفقهاء ركنا مختصا عن القيام، أليس كذلك؟ فهو قد أتى بركن على اختصاصه قائما ثم صار بعد ذلك إلى ما هو عذر له أو رخصة له في الشريعة، فهذا يتساهل فيه بعض العوام، وسبب ذلك عدم العلم أو عدم المعرفة بالحكم، فلما كان مريضا أو ذا ضرر في بدنه توسع إلى هذا القدر، وهذا لا يصح. نعم. لهذا ينبه الإخوان أئمة المساجد، من كان وهي حالات تكثر في المساجد، يأتي بعض كبار السن الذي لا يستطيع البقاء بطول صلاة الإمام، فيبتدئ من الأول الصلاة جالسا إما على كرسي أو على الأرض، وهو يستطيع المشي ويستطيع الحركة ويستطيع القيام بعض الوقت، فيقال له بل يجب عليه أن يبتدئ الصلاة قائما ثم يجلس، يبتدئ الصلاة قائما ثم يجلس. نعم.
وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
وعليه أي وعلى المريض قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وذلكم أن المريض إن كان مرضه استدعى غياب العقل وهو الإغماء، وهو الإغماء في حال المرض، ففاته ما فاته من الصلاة، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين عند الفقهاء، فمذهب الإمام أحمد وهو كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجب عليه القضاء، وإن كان الحنفية يذكرون بعض التقييد فيما يقضى من الصلوات، فيذكر كثير من فقهائهم أن هذا قدره إلى 5 صلوات، فإن زاد عن 5 صلوات ما وجب عليه ما زاد، لكن القضاء في حق المغمى عليه الأصل وجوب عند الحنفية، وهو كذلك المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه ليس كذلك، لأنه لا يجب عليه القضاء، والدليل على وجوب القضاء الصلاة أنه كالنائم، فإن النائم لا عقل معه، يعني ليس مدركا حال نومه، ومع ذلك لم يكن نومه مسقطا لوجوب الصلاة لو نام عن بعض الصلوات حتى خرج وقتها، وهذا مجمع عليه في حق النائم. فإن قيل إن ثمة فرقا بينه وبين النائم، لكون النائم إنما نام باختياره، وهذا إنما حصل له الإغماء بغير اختياره، قيل هذا لا أثر له على الصحيح في ثبوت الحكم عليه، إنما له أثر في مسألة التفريط وعدم التفريط، فإن من تعمد النوم في وقت الصلاة ولم يبال بها كان آثما حتى خرج وقتها، فيكون ابتداءه النوم مع وجوب الصلاة عليه وضيق الوقت عن أدائها، كمن نام بعد أذان الفجر قبل طلوع الشمس وهو يرى أنه لم يبق إلا وقت على طلوع الشمس وذهب لينام، في آخر وقت الواجب الموسع، فلا شك أن نومه هذا لا يجوز له، فالنوم يقع في ابتدائه إذا كان الواجب الموسع قد ضاق يقع في ابتدائه تفريط. أما إذا كان الواجب الموسع في أوله أو قبل دخول الوقت فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيح: أما إنه ليس في النوم تفريط، أما إنه ليس في النوم تفريط. فالنائم من هذه الجهة تختلف أو يختلف حكمه. أما المغمى عليه فإنه معذور في كل حاله، لكن ثمة فرق بين الحكم الذي يقتضيه التكليف وسقوط الإثم وبين الحكم الذي يتعلق بوجوب فعل العبادة عليه، فإنه من أهل الأعذار عن المغمى عليه، فإذا زال عذره رجع إلى أصل الحكم، رجع إلى أصل الحكم. فإذن هو أقرب إلى النائم وإن كان بينهما بعض الفرق، وإنما نقول هذا بمعنى أنه أقرب إلى حال النوم من حال الجنون، لأن المجنون ليس له حال إفاقة في الأصل، الأصل في المجنون أنه ليس له حال إفاقة إلا إذا زال جنونه وهو خلاف الأصل، بخلاف من أغمي عليه فإنه أشبه ما يكون بالنائم وليس هو كالمجنون، فإن المجنون هذا عقله في جميع أحواله، هذا مبلغه من العقل في جميع أحواله أنه ليس مدركا وليس من أهل التكليف. فإذا المغمى عليه متردد أيلحق بالمجنون كما هو رأي كثير من الفقهاء الذين قالوا لا يقضي، أم أنه يلحق بالنائم؟ والأظهر إلحاقه بالنائم. ومن الدليل على أن الأظهر إلحاقه بالنائم أنه لا تكون عليه ولاية حال إغمائه، أنه لا تكون عليه ولاية، فإن المجنون عليه ولاية أليس كذلك؟ لكن من أغمي عليه، فإذا أغمي على المريض ففاتته صلاة وأخرى وما بعدها، لا يصح هنا أن تفرض عليه الولاية ويتصرف الولي في أمواله كالمجنون. وهذا يبين لك أنه لا تكون عليه ولاية، أنه ملحق وأن شبهه بالنائم أكثر. بعض أهل العلم قيد ذلك بما إذا لم يكن الإغماء مفرطا كالإغماء في الأمراض المزمنة التي يقدر الأطباء أنه لا يرجى برؤها، فهذه التي يطول أمدها إذا أفاق منها كمن جلس سنة أو سنتين وهو مغمى عليه ثم أفاق، وهذا يقع الآن في بعض الأحوال من الأمراض التي تصيب الإنسان أنه قد يغمى عليه زمنا بالأشهر أو فوق ذلك ثم يفيق بعد ذلك. فبعض الفقهاء يقيد باعتبار المدة، فإن كانت المدة يسيرة، وهذا مأخذ الحنفية في الأصل هو مأخذ لكثير من الفقهاء، وعنه فرع بعض فقهاء الحنفية، بل بعضهم يجعلونه المذهب عندهم لما قالوا ألا يزيد عن 5 صلوات، ومنهم من زاد على ذلك، ومنهم من قال إذا كان في مدة يجري العذر فيها لأهل الأعذار، قالوا كما الحائض أنها تقضي صومها وهي تمتنع عن الصيام أياما، وأكثر الحيض إما 10 أيام أو 15 يوما على قول جماهير العلماء كما سبق. فقالوا فإذا كان في مدة أثبت الشارع الحكم فيه على أهل الأعذار كمدة الحيض مثلا، وعن هذا وجب عليها قضاء الصيام أي على الحائض، فإنه يجب عليه القضاء. وأما إذا كانت مدة مفرطة فإنه صار كمن زال عقله بالجنون ونحوه، فتكون إفاقته بعد طول مقام كلما لو أفاق بعد سنة كإفاقة المجنون من جنونه. هذا تفصيل يميل إليه بعض أهل العلم، وفيه قوة من باب الاعتبار، فيه قوة من باب الاعتبار، والخلاف في المسألة على كل حال قوي من أصلها. نعم.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء.
بعض الفقهاء بعض الفقهاء من الشافعية يستدلون بحديث يروى عن عائشة أن النبي سئل عن الرجل يغمى عليه أيصلي فقال ليس عليه من قضاء، لكن هذا حديث ليس بثابت، وإن استدل به بعض فقهاء الشافعية لكنه حديث لا يصح، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره من المحدثين. فلا يصح في الباب شيء، لا يصح في أمر المغمى عليه شيء، لا نصا بترك القضاء كحديث عائشة هذا فإنه حديث باطل لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نص بوجوب القضاء عليه، كذلك لا يصح نص بوجوب القضاء عليه أن يكون نصا في الباب، إنما هو مرده إلى الإلحاق بالقواعد، وأنت تعلم أن المجنون لا قضاء عليه وليس مكلفا وأن النائم عليه القضاء، فهذان حكمان مستقران. بقي نظر الفقهاء في التحقيق مترددا، هل المغمى عليه شبهه بهذا أم شبهه بهذا، هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون أم تردد حاله إلى الشبهين معا، فإن كان إغماؤه في مدة يجري العذر في مثلها قيل هو كالحائض والنائم من أهل الأعذار، وإن كان في مدة مفرطة أي طويلة قيل هو كالمجنون. هذا التفصيل فيما يظهر في بعض الوجاهة، وإن كان مسألة الفتوى به تحتاج إلى تأمل. نعم.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
نعم، قال وإن شق، وننبه إلى ما سبق الإشارة إليه إلى أن المصنف تارة يعبر بالعجز وتارة يعبر المشقة، والمشقة عنده أدنى من العجز، فهنا قال وإن شق فليس من شرط جمع المريض بين الظهرين وبين العشاءين عندهم، ليس من شرط ذلك العجز، بل إذا كان يشق عليه جاز له ذلك وليس من شرطه العجز، فإن كان المريض يستطيع أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها لكن يشق عليه ساغ له الجمع على قاعدة الجمع لأهل الأعذار، فإنه كمن جمع بين العشاءين في المطر، فإنما جمعوا لكونه يشق عليهم أداء كل صلاة في وقتها ويجتمعون عليها في المسجد، فلما كان اجتماعهم في المسجد لصلاة العشاء فيه مشق مع المطر جاءت الشريعة بجمع العشاءين كما سيأتي. فالمقصود أن قوله وإن شق عليه تعبيره بالمشقة يريد أنه لا يلزم في ذلك العجز، فالمريض إذا كان يشق عليه فله الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد، ما ذكره المصنف والمذهب عند الحنابلة وهو مذهب الإمام مالك وهو القول الصحيح في المسألة، أن المريض يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ما هو الأرفق بحاله، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وهذا مذهب أحمد ومالك. ودليله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الجمع بين الصلاتين لأهل الأعذار، وجاء في حديث ابن عباس المتفق عليه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فثبت الجمع في المطر وثبت الجمع في الخوف، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة كما في حديث سهل بن سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة في جمع الصلاة، فلما علم هذا وثبت أن الشارع سوغ ذلك لأهل الأعذار فإن المريض أولى به، وكذلك المسافر، كذلك المسافر كما في حديث أنس وحديث أبي جحيفة في الصحيح وسيأتينا إن شاء الله. فلما ثبت هذا فيما هو من العذر دون المريض فالمريض من باب أولى، ولا يقال إن هذا من باب القياس في الرخص، لا يقال إن هذا من باب القياس في الرخص، لأن الإلحاق هنا على وجه من اقتضاء قاعدة الشريعة له، فإن الشريعة قررت لأهل الأعذار حكما في وقت الصلاة، فيدخل هذا في هذه القاعدة، المريض يدخل في هذه القاعدة، بمعنى أن مواقيت الصلاة لأهل الأعذار صارت على هذه الصفة، يصح لأهل الأعذار أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذا ثبت بدلائل متعددة كما سبق، فكل من كان من أهل الأعذار في الشريعة والمريض منهم فإنه داخل في هذا الحكم، وليس هذا من باب القياس الذي يسميه الأصوليون وهو الحاق الفرع بالأصل، هذا ليس من باب القياس، حتى لا يرد عليه أن هذا من باب القياس في الرخص، في رخص العبادات. والصحيح أن رخص العبادات ليست محلا للقياس، الصحيح أن رخص العبادات لا يصح فيها القياس، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يستعمل القياس في هذا في باب الرخص في العبادات، ولكن هذا ليس من باب القياس، وإنما حقيقته أن الشارع بين وقت الصلاة لأهل الأعذار بهذه الصفة، وما جاء في حديث المستحاضة أو المسافر أو الجمل المطر فهو ذكر لبعض حال أهل الأعذار، ذكر لبعض حال أهل الأعذار، فإذا كان العذر على هذه الصفة الشرعية أنه عذر في الشريعة استعمل معه هذا، سواء كان مما ورد المثل به أو المثال به في النص أو مما لم يرد المثال به في النص، فهذا بينه وبين مسألة القياس فرق، بينه وبين مسألة القياس فرق. والصحيح ما ذهب إليه أحمد ومالك من أن المريض يجوز له للمشقة ولو مع قدرته وعدم الضرر عليه، لمجرد المشقة يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها.
نعم، قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. مسألة الجمع لأهل الأعذار أو جمع الصلاتين هذا له ثبوت في الشريعة، إما كتشريع محض لم يقم سبب العذر فيه، وذلكم جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر، فهذا الجمع لم يقم سبب من العذر فيه كالخوف أو المطر أو المرض أو نحو ذلك، إنما كان لحكمة في التشريع تأليفا لحال الصلاة مع حال النسك، فألف الشارع بين العبادتين النسك في وقوفه بعرفة والصلاة على هذا الترتيب، فيقال هذا تشريع محض، ولو لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ما جاز لأحد أن يجمع، بل وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا من كان مسافرا فهذا باب آخر، لكن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة هو جمع نسك على الصحيح، ولهذا يجمع معه أهل مكة وغير أهل مكة، يجمع بعرفة من كان مكيا ومن ليس مكيا. والقول الثاني أن الجمع لكونه عليه الصلاة والسلام مسافرا، أن جمعه لكونه صلى الله عليه وسلم مسافرا، وهذا المذهب الذي عليه الأكثر من أهل العلم وهو قول قوي، لكن القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله له أيضا ما يعبده، وإن كان لا يلزم عنه ما رتبه كثير من الأحناف من أنه لا يصح الجمع في غير ذلك، فإنك إذا قلت إن هذا جمع أنشأه الشارع لحال النسك فإنه مشروع لكل من كان حاجا سواء كان من أهل مكة أو غير أهل مكة، ولهذا لا يتوسع المكي بعد ذلك في جمع الصلاة بمنى، لا يتوسع المكي بعد ذلك في جمع الصلاة بمنى على مذهب جمهور العلماء، على مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله في المناسك. المقصود أن الجمع بين الصلاتين إما أن يكون للنسك على مذهب الإمام أبي حنيفة أو يكون للسفر عند عامة العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة لا يرى الجمع للسفر، وعلى قول الأئمة الثلاثة على مذهب مالك والشافعي وأحمد فإن جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان لسفره، كان لكونه صلى الله عليه وسلم مسافرا. لكن مما يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمله في غير ذلك، أليس كذلك؟
بلى.
فلم تكن حاله في كل النسك أنه إيش؟ أنه يجمع. وأما قولهم إنه استعمله ليتفرغ للذكر بعد ذلك، فإن الصلاة من أعظم الذكر. فالأقرب الله أعلم، أو نقول بعبارة أضبط في تحرير الأقوال، أن قول الحنفية من هذا الوجه قوي، أنه جمع قصده الشارع لمعنى الركنين، ركن الحج وركن الصلاة، لكن لا يلزم عنه إغلاق الجمع في غير ذلك على طريقة الحنفية. الجمع في السفر صحيح وثابت في حديث أبي جحيفة وفي حديث أنس بن مالك، وليس جمعا صوريا كما فسره بعض فقهاء الحنفية، وجماهير السلف من الفقهاء والمحدثين يرون أو يذهبون إلى الجمع في السفر، وإن كانوا يختلفون ما هو السفر الذي، أو هل من شرطه أن يكون جادا في سفره أو سائرا أو لا يلزم، هذا محل خلاف بين الجمهور. كذلك المستحاضة كما في حديث سهلة، المستحاضة تجمع الصلاة، وكذلك في حال المطر كما جاء في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقوله من غير خوف ولا مطر فيه نوع دلالة أن الخوف والمطر يصح به إيش؟ الجمع. وثبت هذا في العشاءين عن الصحابة، ثبت هذا في العشاءين عن الصحابة وعن كثير منهم، الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، الجمع بين المغرب والعشاء. فهذه الأحوال المسمات في الشريعة في الجمع بين الصلاتين، هنا يذكر الفقهاء لها مسألة النية، بمعنى هل يلزم نية الجمع في ابتدائها أو لا يلزم نية الجمع، فإذا دخل في وقت الصلاة الأولى وما نوى الجمع، وهل يلزم استمرار العذر حتى يشرع في الثانية أو لا يلزم، وهل من شرطه أن لا يفرق بينهما أو ليس من شرطه، إلى آخره. نعم.
واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما.
نعم، قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، أي عند فعل الأولى، على مذهب مالك والشافعي وأحمد، وعلى مذهب الحنفية أن ذلك لا يشترط. قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وكذلك على مذهب الجمهور أن هذا يشترط، هو مذهب أحمد ومالك والشافعي. قال وأن لا يفرق
بينهما إلا بقدر الوضوء.
نعم، لا يباعد بينهما، بل يكون الفرق بينهما حتى يكون جمعا يسيرا، وهذا يذكره أكثر الفقهاء. وفي المسألة خلاف في مسألة النية، هل يشترط عند تحريمة الأولى أن يكون ناويا للجمع أو لا يلزمه ذلك؟ ومن الفقهاء من يشترط ذلك وهو قول أكثرهم، ومنهم من لا يشترط ذلك وهو الأظهر في المسألة أن هذا ليس بشرط. فلو أن المسافر صلى المغرب وليس من نيتهم أن يجمعوا، ثم بعد سلامهم من صلاة المغرب رأوا أن يجمعوا ساغ لهم ذلك، وإن كانوا عند ابتداء صلاة المغرب إيش؟ لا نية لهم، إنما الواجب والمشترط أن يكون العذر قائما. فإذا اشترط الفقهاء أو تكلم الفقهاء عن أمرين في اشتراطه، النية في وقت الأولى في ابتداء الأولى أن يكون ناوي الجمع، والثانية استمرار العذر. أما الشرط الأول فالأظهر عدم كونه شرطا، وهذا قول للإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. وأما الثاني وهو استمرار العذر في جمع الثانية فهذا لا بد منه، لأنه من أهل الأعذار، والثانية هي التي تقع في غير وقتها في جمع التقديم، في غير وقتها في جمع التقديم، أليس كذلك؟ فلا بد أن يكون عند تقديم العشاء من أهل الأعذار، فإنه لو أراد الجمع لخوف فبان زوال الخوف، أو لمطر فبان انقطاعه وانفكاكه وتجلت السماء وليس مظنة المشقة ولا مظنة المطر عادة، انقطع السبب الذي تقدم به العشاء إلى وقت المغرب. نعم، فإذا هذان شرطان، أما اشتراط النية في الأظهر عدم لزومه، وأما اشتراط الثاني وهو استمرار العذر فهذا وجيه. لماذا؟ لأنه لا بد أن يتحقق أنه من أهل الأعذار حتى يقدم الصلاة. نعم.
وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية،
بمعنى وإن أخر أي إن كان جمعه جمع تأخير فلا بد من استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، مرادهم بذلك أنه لو أراد التأخير جمع التأخير فلا بد أن يدركه وقت الثانية أو أن يدركه وقت الثانية والعذر قائم، فإن كان ينقطع عذره إذا كان ينقطع عذره قبل دخول وقت الثانية ما جاز له التأخير، هذا على قول. وعلى القول الثاني أن هذا ليس بلازم، أن هذا ليس بلازم في حال المسافر، في حال المسافر فإذا أدركه وقت المغرب وهو يصل إلى إقامته في وقت العشاء وأراد جمع تأخير هل يجوز له أن يجمع جمع تأخير مع أن المغرب ستقع وهو ليس من أهل الأعذار، أليس كذلك؟ فهل يجوز له أو لا يجوز؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأكثر يمنعونه. نعم.
وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
نعم، هذا كما سبق أن هذه النية ليست بشرط.
ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر.
قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، يجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، وهذا مذهب جمهور العلماء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة الذي لا يرى الجمع بين الصلاتين إلا في النسك ويراه جمعا للنسك، وما ذهب إليه أبو حنيفة الأظهر خلافه، والصحيح قول الجمهور أن الجمع يجوز لأهل الأعذار لما جاءت به السنة في ما سبق ذكره من الجمع للمطر والجمع للخوف والجمع في الاستحاضة والجمع في السفر، وهي أحاديث صحاح بعضها في الصحيحين وبعضها بين الصحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض فقهاء الحنفية يتأولون على الجمع الصوري لكن هذا فيه بعد. نعم. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، إذن هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح خلاف الحنفية. ثم مسألة المسافر الذي له القصر، بمعنى أنه متى ما جاز له القصر جاز له الجمع، وإن كان الجمع ليس مشروعا له، أي ليس الفاضل له، ليس الأولى له، بخلاف القصر فإنه مندوب إليه، ولهذا المسافر السنة في حقه قصر الصلاة، لكن ليست السنة في حقه الجمع، وهنا قد يدخل بعض العامة هذا الحكم على هذا الحكم، وهذا غير صحيح. لم يتم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قط، معلوم أنه عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره قصر الصلاة، لكن في أغلب أسفاره كان يصلي إيش؟ يصلي كل صلاة في وقتها، وما حفظ عنه الجمع في السفر إلا في نزل أو في يسير من سفره، كحديث أنس وأبي جحيفة في تبوك فإنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، لكن في عامة سفره أو غالب سفره فإن المحفوظ عنه المتواتر أنه ما كان يجمع، مع أنه قد أدام القصر في سفره، فعلم بهذا أن قصر الصلاة للمسافر سنة مشروعة لا ينبغي له أن يتركها، بل جعله كثير من الفقهاء من أهل الكوفة وبعض الظاهرية جعلوه واجبا، وإن كان الصحيح عدم وجوبه، فإذا هو سنة مشروعة، العدول عنها عدول عن السنة، وليس من تمام العبادة ولا من تزكية العبادة ما قد يفعله بعض العامة من الإتمام وهم في حال السفر، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمع فإنه سائغ في مذهب الإمام أحمد لكل مسافر، لكن كونه سائغا عندهم ليس معناه أنه مندوب إليه، أنه مندوب إليه، لكنه لو جمع بين الظهرين أو بين العشاءين على شرطهم في صفة الجمع كان جمعه صحيحا. وبعض الفقهاء قالوا لا يجوز له الجمع إلا إذا كان سائرا، أما إن كان نازلا في رحله فإنه لا يجمع. وبعضهم قال لا بد أن يكون جادا في سفره، جادا في سيره، ولا يكفي أدنى السير عندهم. فإذا فيه ثلاثة أقوال، وإذا شئت جمع الأقوال الفقهية قلت فيه أربعة أقوال. القول الأول قول أبي حنيفة أنه لا يجمع، المسافر لا يجمع على أي صفة. القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد أنه يجمع، والصحيح من المذهب أنه ليس من شرط ذلك أن يكون جادا في سفره. والقول الثالث أنه لا بد أن يكون سائرا. والقول الرابع أن يكون جادا في سفره، أن يكون جادا في سفره. وبهذا كان يفتي بعض أئمة المدينة النبوية من المتقدمين. والأظهر بين هذه الأقوال ما ذهب إليه الحنابلة، وأن الجمع سائغ للمسافر لأن سببه السفر، لأن سببه السفر. والمحفوظ عن النبي فيه ليس فيه أنه كان جادا في سفره أو سائرا، ما جاء في حديث أبي جحيفة وحديث أنس ليس فيها أنه كان جادا في سفره أو كان سائرا، بل ظاهرها أنه ليس كذلك، ظاهرها أنه ليس كذلك. فالمقصود أن سببه السفر، فإذا كان مسافرا يقصر الصلاة جاز له الجمع وإن كان ليس مشروعا. فإن قيل ألا يكون مشروعا في بعض حاله، ألا يكون مشروعا في بعض حاله، يعني ألا يكون الجمع بين الصلاتين للمسافر مشروعا في بعض الحال؟ قيل بلى، كما لو كان عدم جمعه جمع تقديم سيقع عنه الترك لبعض أركان الصلاة لعجزه عن القيام بها، كالذين يركبون الرحلات الدولية مثلا، فإن كان في وقت الظهر وهو في المطار ويستطيع الجمع بين الصلاتين ويعلم أنه إذا لم يقدم العصر فإنه لا يتمكن، خاصة في كثير من خطوط الرحلات لا يستطيع أن يؤديها بقيام ونحوه من مما يجب للصلاة وهو ركن فيها. فإن كان سيقع عن ذلك الترك لما هو ركن فيها وإن كان فيه معذورا، وإن كان فيه معذورا، قيل هنا الأولى، الأولى إيش؟ أو كان في بلد لا يفيده بتحديد القبلة وليس عارفا بها، فإذا كانت مثل هذه العوارض ستنتابه أو هي محل انتياب له فتقديمه للصلاة يكون جمعه هذا جمعا فاضلا ومشروعا، وإن كان لا يجب عليه، وإن كان لا يجب عليه، بمعنى له أن يؤخر الصلاة ويصلي في الطائرة بحسب حاله وحسب استطاعته. لكن المقصود أنه إذا قام مقتضى شرعي كهذا الذي أشير إليه صار الجمع مشروعا. نعم.
ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر.
قال رحمه الله ويجوز الجمع بين العشاءين في المطر. الجمع بين العشاءين في المطر هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أحمد ومالك والشافعي، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله لما سبق في مذهبه أنه لا يرى الجمع إلا للنسب. وقيدوه بالجمع بين العشاءين لأن هذا هو الذي جاءت به السنة، هذا هو المحفوظ، يعني الجمع بين العشاءين هذا محفوظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، محفوظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومعنى قولهم بين العشاءين أي أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين، بين العصر أو تقول بين الظهر والعصر في المطر، وهذا مذهب مالك وأحمد خلافا للإمام الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يذهب إلى أن الجمع في المطر يسوغ بين الظهرين كما يسوغ أو كما ساغ بين العشاءين، كما ساغ بين العشاءين. ولكن الذي عليه أكثر السلف وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب الإمام مالك كبار أئمة المدينة وأكثر أهل الحديث، أن الجمع في المطر السنة المأثورة فيه بين الظهر، عفوا بين المغرب والعشاء. وعن هذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الجمع في المطر بين الظهرين، بين الظهر والعصر، قال ما سمعت بهذا، قال رحمه الله ما سمعت بهذا. يستدل من يقوي هذا، من يقوي مذهب الشافعي وهو قول في مذهب الإمام أحمد، يستدلون بما جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا فقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر فيه إشارة إلى أن المطر يجمع به بين هذه الصلوات، وهذا ليس نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند التحقيق عن قوله من غير خوف، فأخذ الحكم هذا فقها لابن عباس صحيح، لكنه ليس صريحا في المسألة. فحديث ابن عباس فيه نوع دلالة، فيه نوع دلالة على ما ذهب إليه الشافعي وهو قول في مذهب الإمام أحمد، لكنه ليس نصا في الجمع بين الظهر والعصر للمطر. وعن هذا قال الإمام أحمد رحمه الله أما الجمع بين الظهر والعصر في المطر فلا أدري ما هو، وفي رواية قال ما سمعت بهذا، مع كونه، مع أنه رحمه الله يعلم حديث ابن عباس وهم من يصححه، حديث ابن عباس ما اختلف في تصحيحه وهو متفق عليه في البخاري ومسلم ويصححه أئمة الحديث، فليس محل طعن. ومع ذلك قال الإمام أحمد ما أدري ما هو، وفي رواية قال ما سمعت بهذا. لماذا؟ لأنه لا يرى أن حديث ابن عباس، لا يراه إيش؟ لا يراه في المسألة، ليس فيه دلالة على المسألة، لكن إنما أشير إلى هذا بمعنى أنه مما يحتمل النظر ليكون دليلا، لكن دلالته ليست صريحة أو ظاهرة في الحكم. والخلاف في المسألة مشهور على مذهب مالك وأحمد وأكثر السلف من أهل الفقه، من أهل المدينة وأهل الحديث، لا يرون الجمع بين الظهرين للمطر. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي وقول في مذهب الإمام أحمد أنه يجمع بين الظهر والعصر في المطر، والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة.
نعم. قال رحمه الله باب صلاة المسافر، وهو من ما جاءت الشريعة بوضع صفة له في أحكام الصلاة من حيث القصر ومن حيث الجمع، فتجوز للمسافر في الشريعة ما لم يتجوز لغيره. قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا أي سفره فله قصر رباعية خاصة. الجمهور من أهل العلم يقيدون ذلك بهذه المسافة وهي قولهم 16 فرسخا، وهذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. وعلى مذهب الحنفية يقولون إنه ثلاث مراحل، إنه ثلاث مراحل وعلى مذهب الإمام أحمد فإنه 16 فرسخا. نعم. قال وكان سفره وكان مباحا أي سفره، بمعنى إذا كان سفره سفر معصية ما ساغ له الترخص برخص السفر. ويفرق الفقهاء بين العاصي في سفره وبين سفر المعصية، أما العاصي في سفره فإنه يترخص برخص السفر إذا كان يقع منه بعض المحرمات في سفره، هذا لا يؤثر على الرخصة، إنما مرادهم هنا أن يكون السفر مباحا ليس سفر معصية كالسفر المحرم في الشريعة. فلو سافر سفرا محرما في الشريعة قال الفقهاء هنا أنه لا يترخص بالقصر، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور ومذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد. والحنفية لا يفرقون بين سفر المعصية وغيره في الرخصة ويجعلون الحكم مفكا، فكونه سفر معصية هذا حكم منفك عن مسألة الصلاة. فعلى مذهب الحنفية لا يشترطون كون السفر مباحا، وعلى قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يشترطون أن يكون ثلاثا. نعم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن السفر ليس له مسافة محددة، ليس له مسافة محددة، بل كل ما كان في العرف سفرا فإنه تقصر به الصلاة، كل ما كان في العرف سفرا فإنه تقصر به الصلاة. ويستدل بعضهم، بعض من ينتصر لهذا القول، بما روى أنس في الصحيح يرويه مسلم وغيره أن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين، فقالوا إن النبي قصر إلى ذي الحليفة. ولكن هذا الاستدلال بهذه الصفة استدلال ساقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الخروج إلى ذي الحليفة لتكون منتهى سفره، وخروجه إلى ذي الحليفة ليس سفرا، ولم يكن أهل المدينة زمن النبوة يعدون هذا سفرا، فما كان هذا سفرا، إنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظ عنه أنه لما فارق المدينة قصر الصلاة، وهذا الذي ذكره أنس، وهذا ليس هو محل بحث المسألة، فإنه حتى على قول الفقهاء الذين قالوا 16 فرسخا أو قالوا 3 مراحل لا يقصدون أنه لا يبتدئ بالرخص إلا إذا استتم المسافة، ما يقصدون أنه لا يبتدئ إلا إذا انتهى بهذه المسافة، المقصود أنه قصد هذه المسافة، سافر إلى مدينة أو إلى قرية أو إلى محل هو إلى 16 فرسخا أو إلى 3 مراحل، فإذا فارق عامر القرية أو عامر المدينة التي يقيم فيها يبتدئ عندهم، عند الجمهور من أهل العلم يبتدئ بقصر الصلاة. فإذا حديث أنس ليس في هذا المحل الذي قد يدخل فيه، ليس في هذا المحل الذي قد يدخل فيه. وهذا القول الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الشارع ما حد مسافة هو صحيح وتحقيق متين في المسألة، ما ذكره شيخ الإسلام وذكره غيره من الفقهاء، حتى الموفق رحمه الله أشار إليه، ابن قدامة أشار إليه أنه ليس في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذلك بسفره بمسافة معينة أو وقت للناس مسافة معينة، ما ذكره ابن قدامة أو الإمام ابن تيمية رحمه الله أو بعض المحققين فإنه صحيح في بابه. لكن السؤال الذي يرد عليه هل هذا يعارض قول الجمهور أو لا يعارض قول الجمهور، هذا محل تحقيق، والظاهر أنه لا يعارض قول الجمهور، والجمهور ما أرادوا بقولهم 16 فرسخا أو بقولهم 3 مراحل، ما أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كتوقيته صلاة الظهر 4 وصلاة المغرب 3، ما أرادوا ذلك، ونستكمل بعد الأذان. فإذا الذي عليه جمهور العلماء أن ما تقصر فيه الصلاة من المسافة 16 فرسخا، وبعضهم يعبر عن ذلك بأربعة برد. ويروى ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى أهل مكة بهذا، وإن كان في الإسناد إلى ابن عباس ما فيه. وأربعة برد هي قولهم 16 فرسخا، لأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، ولهذا تحتسب بالأميال إلى أن البريد 3 أميال، فهي 16 فرسخا، أو تقول 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فتقع احتسابها على مذهب الأئمة الثلاثة، على مذهب مالك والشافعي وأحمد على هذه الصفة. وعند الحنفية يقولون إنه 3 أيام، 3 مراحل، أي 3 أيام بلياليها. ومما استدل به الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الذي يرويه مسلم وغيره قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وفي رواية في حديث أبي سعيد إلا ومعها زوجها أو أخوها أو أبوها أو ذو محرم منها. فأخذوا من حديث أبي سعيد وتحريم سفر المرأة إلى 3 أيام إلا مع ذي محرم أن هذه هي مدة السفر، وقول الحنفية على هذا الوجه بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. جاء في الصحيح أيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فإذا معتبر مذهب الحنفية وكذلك مذهب الجمهور ليس فيه نص بالتوقيت للنبي صلى الله عليه وسلم، والفتوى الذي يبني عليها فقهاء المذهب وهي المأثورة عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا إلا في 4 برد، هذه فتوى للصحابة فليست هي مبنى المسألة. ولهذا نقول إنما ذكره بعض المحققين من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله الموفق ابن قدامة صاحب الكتاب الذي بين يدينا، وغيرهم من أهل العلم وبعض المعاصرين، لما قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت مسافة للسفر، فهذه المقدمة من حيث هي صحيحة، من حيث هي مقدمة صحيحة، لكن هل هذه المقدمة تدفع قول الجمهور؟ هل يقتضي ذلك دفع قول الجمهور؟ الصواب أنها لا تقتضي دفع قول الجمهور، لأن الإمام أحمد ومالكا وأمثالهم من كبار المتقدمين لما قالوا إنه 4 برد ووقتوا بهذه المسافة ما أحد منهم يقول إن هذا منصوص إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنصه صلى الله عليه وسلم على أن وقت الظهر من كذا إلى كذا، وأن وقت العصر في حديث ابن عمر ما لم تصر الشمس، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس إلى آخره. قالوا هذه مواقيت وقتها الشارع وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن ما أرادوا بهذا أن الشارع وقته حتى يقال إن هذا لا دليل عليه، بل الصواب أن قول الجمهور عليه دليل. والقول الذي قال به شيخ الإسلام رحمه الله فيما يظهر لي أنه على مادة قول الجمهور، على مادة قول الجمهور. لماذا؟ لأنه قال إن هذا يرد إلى إيش؟ إلى العرف. والجمهور لما ذكروا 4 برد على قول الأئمة الثلاثة فهذا كشف وتسمية للعرف، ليس من باب دليل تشريع الحكم، ليس من باب دليل تشريع الحكم. وأنت تعلم أنه في القواعد والأصول أن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، العرف ليس دليلا للتشريع، بل تشريع الأحكام الواجب على العباد أو الواجب على المكلفين كما يقول العلماء في اصطلاحهم، دليل تشريع الأحكام هي الكتاب والسنة فقط، أو ما تحصل منها وهي الأدلة المتولدة عن الكتاب والسنة المتحصلة عنها بالإلحاق، كدليل القياس ودليل الإجماع الذي هو نتيجة نص وليس مقدمة، ونتيجة حسب الترتيب المنطقي ليس مقدمة ونتيجة نص، وعن هذا كله إجماع لا بد له من مستند ضرورة من النصوص، هذا ليس من باب الشرط، الشرط على الإجماع، وإنما هو كشف لحقيقة الإجماع، ليس هذا اشتراط على الإجماع حتى يقال هذا شرط يمكن إسقاطه، هو ليس اشتراطا على الإجماع، بل لا يتصور ولم تقع في الشريعة، وإن كان العقل قد يفرض ذلك، لكن من حيث الوقوع العلمي عند أهل العلم بالشريعة ما وقعت مسألة أجمع العلماء عليها إلا وفيها نص بل غير ذلك، يعني أكثر من نص أو أكثر من دليل كما تقول. فإذا هذه أدلة تشريع الأحكام، وعن هذا أدخلوا القياس عند أكثرهم، وأدخلوا الاستحسان عند الحنفية، وأدخلوا المصلحة المرسلة عند بعضهم، من باب تحقق الإلحاق والاتصال وعدم تحققه، وإلا أصل دليل التشريع هو الكتاب والسنة، وهو المسمى في أحكام القرآن، وهذا لا يمنع عمل الفقهاء بدليل القياس وما بعده على مسألة تحقيق الإلحاق، وعن هذا اختلفوا في هذه الأدلة وسموها الأدلة المختلفة فيها، سموها الأدلة المختلف فيها. إذ هذه أدلة تشريع الأحكام، العرف ليس منها، ومن جعله من الناظرين في مسائل أصول الفقه والقواعد من سمى العرف دليلا في التشريع فهذا خطأ، العرف ليس دليلا في التشريع، ولكنه دليل لوقوع الحكم. والأدلة على هذا قسمان، أدلة تشريع الأحكام وأصلها الكتاب والسنة، وما تفرع عنها مما سماه الأصوليون كالقياس وما بعده، والقسم الثاني هي أدلة وقوع الأحكام. ومعنى أدلة وقوع الأحكام أن أصل التشريع يثبت بنص الشارع، فإذا جاء المكلفون لتطبيقه وما سمى الشارع ماهية للتطبيق ردوا هذا التطبيق إلى إيش؟ إلى العرف، فالشارع رخص لهم في قصر الصلاة في السفر، وقال ابن عباس إن الصلاة، أو قال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وقالت عائشة إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة، فهذا تشريع الشارع وفعل النبي بعد ذلك أو مع ذلك، هذا تشريع ما يثبت بالعرف، لولا أن النبي قصر الصلاة في السفر ما جاز لأحد إيش أن يقصرها، لكنه فعل ذلك في السفر، فبقي السفر ما سمى الشارع حده، وما قال الإمام أحمد أو غيره من المتقدمين إن مبنى كونه أربعة غرد أن النبي قال ذلك، فيرد إلى العرف عند عامة أهل العلم، يرد إلى العرف. فلما نظروا في العرف منهم من رأى أن العرف يكشف ويسمى، وهذه طريقة الجمهور، قالوا إن العرف يكشف ويسمى بأربعة غرد، هذا تسمية منهم للعرف حقيقة. وأبو حنيفة قال إنه يكشف ويسمى بثلاث مراحل، ومما يقوي تحقق العرف به ما جاء في حديث أبي سعيد في نهي المرأة، وسبق الجواب عن مذهب الحنفية، سبق الجواب عن مذهب الحنفية، لكن هذا حقيقته تحرير للعرف. قالوا الأصل في العرف انضباطه، الأصل في العرف أنه يمكن ضبطه ويمكن تسميته، ولو لم يكن منضبطا يمكن تسميته في الجملة لما كان إيش؟ لما كان عرفا، لو كان متذبذبا أو مترددا إلى درجة ليس له استقرار ما استقر عرفا يميز الناس حال الإقامة عن حال السفر، قالوا فإنما سمينا عرفا والعرف يسمى، ولو لم يقبل التسمية، ولو لم يقبل التسمية لما كان إيش؟ لما كان إيش؟ لما كان عرفا، لو لم يقبل التسمية ما كان عرفا. الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن أخذ بطريقته وفقهه في المسألة قال هو يرد إلى العرف، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام مرد صحيح، ومرد صحيح وقول محقق، لكن ما أراد به رحمه الله معارضة مذهب الجمهور في أصل مأخذهم، وإن كان قد يختلف معهم في مسألة الكشف عن العرف أيسمى أو لا يسمى، وهذا في نظري أنه هو حقيقة الخلاف بين قول الأكثر من الفقهاء وبين الطريقة التي اختارها بعض المحققين مثل شيخ الإسلام رحمه الله هو في تسمية العرف من عدم تسميته، لا أن السابقين كانوا يقصدون أن النبي سمى ذلك، فيأتي باحث ويقول إن هذا ليس فيه دليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبقا ذكرنا أنه لا يقع في قول ذهب إليه الأكثر من المحدثين وأئمة الفقهاء المتقدمين، لا يقع قول بهذه الصفة ويقال إنه لا دليل عليه، مع أنه يؤخذ من قولهم ويترك كما قال الإمام مالك، لكن لا يقع القول الذي لا دليل عليه إلا إن كان قولا شاذا. فهذا هو الذي يعرض، حتى لو عرض لفقيه فقد يقع ولا دليل عليه، لكن إذا كان عليه سواد المحدثين وسواد الفقهاء من أهل الأمصار أئمة المدينة وأئمة بغداد وأئمة الكوفة وأئمة الشام يفتون بمثل هذه الطريقة ويحدون السفر بمسافة، لا يجوز لأحد أن يأتي في البحث العلمي ويقول وقولهم لا دليل عليه. ما أخذ شيخ الإسلام رحمه الله وما أخذهم في نظري أنه أخذ واحد ومادة واحدة، إنما الخلاف يسمى العرف بقدر فتقول أربعة برد أو إيش أو لا يسمى ويؤخذ ذلك إلى المكلفين. شيخ الإسلام يختار الثاني، ومن الدليل على اختياره للثاني أنه يقول رحمه الله، ولهذا ترى آراء شيخ الإسلام أو شيخ يعني الأقوال التي ذكرها شيخ الإسلام متبنيا لها أو منتصرا لها أو حررها رأيا له في السفر حصل في فهمها لبس، فيما يظهر لأنه حصل في فهمها لبس. ولهذا هو يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المسافة الطويلة في الزمن القصير قد لا تعد سفرا، ما يقول لا تعد سفرا وإنما يقول إيش قد لا تعد سفرا يقول والمسافة القصيرة في الزمن الطويل قد إيش قد تعد سفرا، ليبين لك ما أخذه في عدم اضطراد تسمية العرف. ويقول لا نسمي العرف لماذا؟ يقول لأنه لا يضطرد، فإن المسافة الطويلة في الزمن القصير قد لا تعد سفرا. وضرب لها مثالا قال كأصحاب البريد الذين يركبون الخيول فيوصلون الرسائل المستعجلة الذاك يوصلها هذا الفارس إلى الفارس الذي يليه على البريد حتى تصل من أمير إلى الخليفة أو نحو ذلك في الأمور المستعجلة. يقول فمثلها على أصحاب البريد قد يقطعون مسافة طويلة لكنه في زمن قصير ويعودون مثلا، وهم من أهل إقامة أو شيء من هذا. فابن تيمية رحمه الله لا يرى اضطرادا في تسمية العرف، وفي نظري أن هذا هو جوهر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو إذا فهم رأيه بهذه الصفة فهو رأي بين القوة لكن قول الجمهور يبقى له قوته أيضا، لئلا يفهم أن قول الجمهور هو تسمية بلا دليل، ولئلا يفهم قول شيخ الإسلام أنه يرى القصر في مسافات قصيرة جدا، هذا لم يرد رحمه الله. وحديث أنس الذي يستدل به بعض الباحثين الذين يفسرون رأي شيخ الإسلام وقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح صليت مع النبي الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين، قالوا وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة يعني كم فرسخ؟ فرسخين، والفقهاء يقولون 16 فرسخا. نعم ذو الحليفة ستة أميال من المدينة وهي فرسخان فقط، لكن حديث أنس ليس حجة لأنه ما أريد به انتهاء السفر. ولذلك على مذهب عامة أهل العلم أنه إذا فارق عامر القرية وفارق المدينة ابتدأ قصر الصلاة، وهذا لا ينكره الأئمة الأربعة ويدفعه فقهاؤهم. فإذا قول شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة مسافة السفر فيما يظهر لي أنه قول محقق متين، وهو الأظهر عندي إذا أخذ على فهمه وحقيقته، هنا لا يخالف قول الجمهور إلا في بعض في بعض تراتيبه المنتهية في مسألة اضطراد العرف وعدم اضطراده وتسميته بالتعيين ووكل تسميته، ليس في أصل الخلاف بينه، ليس بينه وبين الجمهور خلاف في أصل الرد إلى قاعدة العرف الشرعية. وبالله التوفيق لحضور الصلاة، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.